رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين للدعاء في الاستسقاء. قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى غير الطيب. هذا الحديث يوجب ظاهره انه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يديه الا في الاستسقاء، وليس الامر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي اكثر من ان تكثر، وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين او احدهما، وذكرتها في اواخر باب صفه الصلاه من شرط المقدم. ويتاول هذا الحديث على انه لم يرفع الرفع الدليل لكي يرى غيره الطيب الا في الاستسقاء، او ان المراد لم اره رفع وقد راه غيره رفع، ويقدم المثبتون في مواضع كثيره وهم جماعات على واحد لم يذكر ذلك، ولا بد من تاويله لما ذكرناه، والله اعلم.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقولة أنس رضي الله تعالى عنه فيما يمنيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض بطيه. القاعدة في الدعاء والأصل فيه أن ترفع الأيدي، والدعاء قسمان: دعاء مطلق ودعاء مقيد بمناسبة وألفاظ مخصوصة. فالدعاء المطلق الأصل فيه رفع اليدين، وأما الدعاء الذي ورد في مناسبة معينة بألفاظ معينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترفع الأيدي إلا إن ورد الرفع في هذا الدعاء. فقوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلا في الاستسقاء، الآن يحمل وجوها. هل الدعاء الاستسقاء دعاء مطلق أم مقيد؟ مطلق من وجه، مقيد من وجه، إذ ورد عن تابعين كما ذكرت لكم سابقا صيغا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستسقاء معناه في الجملة طلب السقاء، طلب السقيا من الله جل في علاه بأي لفظ كان. أما بالنسبة إلى كون هذا الدعاء فيه طلب السقيا فهو يلحق بالمقيد، فأنا سأحتاج أن يقول أنا النبي ما رفع يديه في الدعاء المقيد إلا في الاستسقاء، وهذا التأويل أحب إلي من قول مما ذهب إليه الشارع. الشارع يقول الأمر يحمل على أمرين، لابد أن يتأول هذا الكلام على احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي كان يرفع لكنه ما بالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، والثاني أن أنس أخطأ وأن غيره حفظ وهو لم يحفظ. على التأويل الذي ذكرناه لسنا بحاجة لا لهذا ولا لهذا، الأحسن من هذا أن يقال كان لابد أن نذكر التأويل. طبعا احنا الآن فهمنا كلام أنس على الأصل، على أصل الدعاء مقيد مطلق. يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه على المنبر إلا في دعاء الاستسقاء، ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر لا في دعاء جمعة ولا في دعاء صلاة عيدين إلا في الاستسقاء. الأصل في الدعاء أن ترفع الأيدي فيه، والتعلق بمثل هذا الكلام حتى يمنع الرفع مطلقا تعلق باطل، وبطلانه لو سألنا المتعلقة بما تعلقت لقال بالمفهوم والفحوى. قلنا غيرك يستدل بالمنطوق واللفظ، والمنطوق واللفظ أقوى من التعلق بالمفهوم والفحوى. يعني أن تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالاستسقاء، يديه لا بالاستسقاء، إذا مفهوم الحديث أن النبي ما رفع يديه قط إلا في هذا. قلنا هذا المفهوم يعارضه المنطوق الذي أشار إليه فيما فصل فيه الإمام النووي رحمه الله المؤلف في شرح المهذب، وشرح المهذب هو المجموع، مات ولم يتمه فأتمه جمع كبير وعدد غفير من العلماء منهم السبكي التقي علي بن عبد الكافي، وأيضا ابن عبد الكافي ما أتمه فأتمه غيره، فالمجموع المطبوع اليوم مؤلفه التلاحق عليه ثلاثة، بدأه النووي إلى البيوع، ثم بعده السبكي، ثم بعده محمد بخيت المطيع الشافعي، محمد بخيت محمد نجيب، محمد نجيب الحنفي ومحمد بخيت الشافعي، وكلاهما من شيوخ الأصل. فذكر الإمام النووي في الجزء الثالث من المجموع صفحة 507 فما بعد أحاديث عديدة منها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع. تعلق بعض المبطلين بعدم الرفع بالكلية، فألف الإمام الحافظ الدمشقي ابن ناصر الدين الإمام المعروف جزءا جميلا بديعا سماه الرد على من أنكر رفع اليدين في الدعاء، وهذا الجزء ما زال مخطوطا في المكتبة الظاهرية. وكذلك الهيثمي الشافعي المتأخر ابن حجر ألف جزءا مطبوعا سماه فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء، وهو مطبوع. فالأصل في الرفع في دعاء المطلق يكون رفع. لو الآن ودعونا دعاء مطلقا، نرفع ولا نرفع؟ نرفع، لكن نزل المطر فنقول اللهم صيبا نافعا، نرفع ولا نرفع؟ لا نرفع، لأن اللهم صيبا نافعا دعاء بالمناسبة بألفاظ مخصوصة، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ دون ورود الرفع، فلما لم يرد الرفع فحينئذ لا نرفع. ولذا هذه المسألة بعينها شبيهة برفع اليدين في الاستخارة. من استخار الله تعالى يصلي ركعتين ثم يدعو بعد الركعتين يرفع ولا يرفع؟ من مال إلى أنه مقيد، يعني هي صلاة ركعتين ثم دعاء بكيفية معينة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت ألفاظ معينة، قال لا يرفع، وكان يميل لهذا شيخ الألباني رحمه الله. من نظر إلى تسمية الحاجة فهي غير معينة. تسمية الحاجة قال في الحديث ويسمي حاجته، فالإنسان يضطر وهو يستخير أن يأتي بالألفاظ ويدخل في الألفاظ كلمات ليست في المأثور، فيرى دعاء مطلق، فمن رأى دعاء مطلق يرفع. وإلى هذا يعني قال جماهير أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز المعاصر. فكذلك الاستسقاء، لكن الاستسقاء الفرق بين الاستسقاء وبين الدعاء، دعاء الاستخارة، أنه ثبت في الاستسقاء رفع اليدين عن أنس، فقوله ما رأيت مرفع يديه في دعاء مناسبة، دعاء خاص بألفاظ مخصوصة، إلا في الاستسقاء ما عدا ذلك ما كان يرفع يديه. تأويل لم أره عند أحد من شراح مسلم، لم أرى أحدا ذكر هذا النوع من التأويل، لكني وجدتهم يذكرون ما ذكره النووي، وقد نقل كلامه من القاضي عياض الإكمال إكمال المعلم، ويزيد بعضهم بعض شراح مسلم فيقول ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر إلا في الاستسقاء. وفي هذه الإشارة إلى خطأ الأئمة الذين يرفعون، وخطأ المأمومين وما أكثرهم الذين يرفعون عندما يدعو الإمام يرفعون أيديهم. فهذا الحديث فيه التصريح بذلك، وللدوري رحمه الله في كتاب الجمعة سبقت كلمة حسنة في منع الإمام والمأمومين من رفع اليدين على المنبر يوم الجمعة غير الاستسقاء، ونسب ذلك إلى جماهير أهل العلم. فقول الشارح ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره، هذا يعني فيه حوم بل فيه تصريح بتخطئة أنس، وأنس كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، فالتأويل الثاني بعيد. ولعلنا لو استقرأنا فض الوعاء ويعني شددنا النفس في الاستقراء لعلنا نظفر بحديث لأنس فيه ذكر لرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مطلق الدعاء، فالثاني حينئذ إن ثبت أنه من الرواة فحينئذ القول الثاني على إجلالنا وحبنا وتقديرنا في إمامنا الإمام النووي رحمه الله نقول اذهب إلى القمر. هذا التأويل الثاني نقول له اذهب إلى القمر ما أبعدك، تأويل بعيد جدا. والله تعالى. طيب
قال رحمه الله تعالى قوله عن قتادة عن أنس، وفي الطريق الثاني عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه، فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس. وقد تقدم أن قتادة مدلس، وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه ذلك الحديث. تبين مسلم ثبوته في الطريق الثاني.
يعني المدلس أقول أنا سمعت الحديث من شخص ثم أسمعه من آخر، والشخص الذي سمعت الحديث منه يكون فيه ضعف، فحتى يروج حديثي فأنا أروي الحديث بالعنعنة لا يستمع، وأسقط الواسطة التي فيها وأسقط الواسطة التي سمعت الحديث منها وأروي عمن روى عنه، وأقول أنا قد سمعت من الاثنين، يعني سمعت من هذا وذاك. إذا كنت سمعت من هذا وذاك فهذا يسمون مرسل الخبر، وإذا ما كنت قد سمعت من الاثنين يسمى هذا تدليسا. فهذا هو الفرق بين التدليس وبين مرسل الخبر. يعني أنا سمعت من ألف وباء معا، ألف يتكلم فيه فأروي بالعنعنة عن باء، هذا مرسل خفي، وأنا لم أسمعه من باء، أنا سمعته من ألف فأسقطته. أنا ما سمعت من باء وإنما سمعت من ألف، فأسقطت ألفا وقلت عن باء، لما قلت حدثني باء لا كان هذا كذب، لكان هذا كذب. إذا التدليس باتفاق العلماء عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي، والأصل في التدليس أنه مذموم وليس بمحمود، لكن أصحاب الصحيحين إن رووا عن المدلسين بعن فإنهم لا يروون إلا ما سمعوا من شيوخهم. أصحاب الصحيحين يعني الإمام البخاري والإمام مسلم لما يجمعون الطرق ويضعون في صحيحهم الطرق يعلمون التدليس، لا يجوز عليهم تدليس المدلس، فإن وجدت عن عنات المدلسين في الصحيح فهي محمودة على السماع إلا بمناقشات قوية وقرائن قوية واضحة بحجج وبينات. فمن قال أن هذه العنعنة يعل بها الحديث وهي في الصحيحين فلا بد أن يشمر عن ساعد الجد ويثبت لنا أنها هنا بين هذا وهذا انقطاع. وهذا الذي صنعه رشيد الدين العطار في كتابه الفوائد المجموعة لما ذكر 14 موطنا في صحيح مسلم فيها عنعنات، وهذه العنعنات ما فيها سمع، كان النفس يحتاج إلى نفس شديد. ولذا هذا الأمر يعني نحن نطلق قتادة لو لم يصرح بالسماع فعنعنته محمولة على الفصحى، قتادة لو لم يصرح بالسماع فأصحاب الصحيحين لما انتقوا فعنعنته محمولة على الاتصال. من أشهر المدلسين رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تابرس المكي مدلس إلا فيما روى عنه الليث بن سعد، فالليث لما التقى به أبي الزبير قال علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، يعني أنت لا مدلس بها، فعلم عليه. قال ليس فلا أروي عن أبي الزبير إلا ما علم لي. إذا لو نظرت إلى روايات مسلم عن أبي الزبير تجد دائما يتقصد أن يأتي بطريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، يتقصد. والشيء الذي لم يتقصد في 6 أو 7 مرات في صحيح مسلم. ولذا كلام الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال روى أبو الزبير عن جابر بالعنعنة في 64 في 64 موضعا، يعني في 34 موضعا قال، في 34 موضعا الكلام لما تفحص تجد ان العنعنة صحيحة لكنها مجبورة بطرق سلكها مسلم متقصدا، يعني هذه يعني ان يسلك هذا الطريق. فقتادة مدلس إلا أن مسلم إلا أن البخاري ومسلما ما رووا عنه في صحيحيهما إلا ما سمعوه من أنس. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل ظهر كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث.
هذه الزيادة ليست في طبع القرطبة، وهذه الزيادة طويلة وعجب لا ينتهي ممن يعني ينشر صحيح مسلم ولا يدقق فيه. اتصل بي ذات مرة صاحب دار نشر مشهورة دار كتب علمية وطلب لقاء فأعطيته موعدا بعد هذا الدرس، بعد درس الخميس. فلما التقيته كان من قدر الله أن الباب الذي شرحناه في الدرس ما كان موجودا بالكلية في طبعته كل الوقت، فقلت يعني يوم القيامة هؤلاء الناشرون يأتون وهذا ابن حجر بجانبه وهذا النووي وهذا ويسألونهم عن كتبهم كيف تعبثون بكتبي وتنشرونها بدون مراجعة وبدون تدقيق. ف فأعطيني الكتاب الذي معك أقرأ، يعني أنا ما ليس في أنا ليست عندي هذه الزيادة، هذه الزيادة ليست عندي. يقول استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه. هذا عندنا في الأول الحديث قبل ما بدأ، يعني في تقديم في تأخير، عندنا موجودة في أول شيء، أول البدء بدأ الشارح رحمه الله في النسخة التي عندي، قال استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفه إلى السماء تجو بهذا الحديث. هذا كلام باطل، هذا الكلام باطل تماما. المشكلة إخواني أحيانا بعض الناس يفهم كلام فيقاعد قاعدة منه، والحديث لا يصلح مثل هذه القاعدة، الحديث لا يصلح مثل القاعدة. يعني سمعت لبعض إخواننا من طلبة العلم المعروفين يتناقش مع آخر في غطاء الكتفين، فنسب إلي وأنا حاضر في المجلس، قلت الحمد لله كنت حاضرا، قال الشيخ لا يجوز لبس الدشداشة اللي يظهر منها بشرة الكتفين، يعني بتعبير مقدار الشباح إذا ظهر الكتف منه، فيلزم أني أنا أقول قد لما؟ قال أنه شفاف والكتف عورة والشفاف ما يستر العورة. قلت أنا ما أقول كتف عورة. قال لا، نحن نقول لازم يفطر، النبي يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقه. قلت لازم يفطر شيء وعورة شيء، عورة شيء ولازم يفطر شيء، لا يلزم من وجوب الستر أن يكون عورة، لا يلزم المرأة يجب عليها أن تستر وجهها أن يكون وجهها عورة، ولا يلزم، لا يلزم، هذا أصل في هذا الحديث، هذا أصل. وبالتالي أنا بجوز اللي بيصلي بشباح ولابس دشداش أبيض والبشرة ظاهرة، ما لبنا النبي قال ليس على عاتقه شيء. طب هذا الحديث قالوا تأمل معي، تأمل معي الرواية، رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذه إشارة. في رواية البخاري فيها في هذه الرواية قد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه، حذاء وجهه كان اليدين حذاء الوجه، فاليدين ما كانوا هكذا دعاء كما تدعو في الخير على زعمهم هكذا، فالشعر تدعو هكذا، ليس هكذا الخير، فيه شعر كما يقول شيخ الإسلام بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع حتى بدا من هذه المبالغه ان ظاهر الكفين الى السماء، لكن ما كان ظاهر الكفين الى السماء باستقامه، في روايه البخاري وكان يديه حذاء وجهه، يعني الرفع هكذا واليدين حذاء الوجه، فمجرد ان يبدو شيء من ظاهر الكف الى السماء نقول هناك الآن صار عندنا قاعدة، كل خير تدعو هكذا، كل شر تدعو هكذا، هذه قاعدة خطأ، هذه قاعدة خطأ. ليش خطأ؟ لأنه في الرواية قال أشار بظهر كفيه، يعني ما تقصد إشار بظهر كفيه، إشار هكذا، هذه إشار بظهر كفيه، فهذه القاعدة خطأ ليست صحيحة، ولا الحديث المذكور يساعد عليه، ولم يؤثر هذا الدعاء هكذا عن أحد، لو فهم هكذا لأثر. فهذا التقعيد كذاك التقعيد، والله لازم تلبس على الكتفين شيء يستر الكتفين كما تستر السوء والعورة المغلظة، لا، هذا تحميل النص ما لا يحتمل، وتقعيد وتأصيل لأمر النص لا يسمح به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الاستسقاء. قوله دار القضاء. قال القاضي عياض: سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء ليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي دخل قريش فباعته داره هذه معاوية وماله بغابة وقضى دينا وكان 28,000، وكان يقال لها دار قضاء ليل عمر. ثم اتصلوا فقالوا دار القضاء وهي دار مروان، وقال بعضهم هي دار الإمارة، وغلط لأنه بلغه أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة، والصواب ما قدمناه. هذا آخر كلام القاضي. قوله أن دينه كان 28,000 غريب بل غلط، والصحيح المشهور أنه كان 86,000 أو نحوه، هكذا رواه البخاري في صحيحه، وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيره.
أولا، دار القضاء كما سمعتم كانت دارا معروفة، فأشار أنس رضي الله تعالى عنه قال: من باب كان نحو دار القضاء. الرجل يريد أن يحدد الباب للمستمعين الذي دخل منه ذاك الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا، فقال نحو دار القضاء. هذه نحو مهمة، هذه نحو مهمة، وواضح البدع كما لعلي ذكرت لكم هذا في حديث البخاري. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأشار إلى نحو دار عائشة، فقال فأشار إلى نحو دار عائشة المشرق، بيت عائشة في المشرق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال منها هنا يخرج قبر الشيطان. صاحب كتاب المراجعات الموسوي علما قبل أن أبدأ، الموسوي زعم أن شيخ الأزهر في زمنه الشيخ سليم البشري، وكان من كبار العلماء، وكان مذكورا بخير عظيم، أنه راسله كاتبه وأورد المكاتبات المذمومة، وأنه تراجع إلى أقوال أهل الشيعة. حفيد الشيخ موجود وينفي هذا، مكاتبات الشيخ محفوظة وينفي هذا. فالموسوي في زعمه أن الشيخ البشري قد كاتبه زعم كاذب لا أصل له. فهذا المجرم الموسوي في كتابه المراجعات قال في البخاري، عندكم تتكلمون عن عائشة، قال في البخاري خرج النبي وأشار إلى بيت عائشة وقال منها هنا يخرج قبر الشيطان، منها هنا الفتن، منها هنا يخرج قبر الشيطان. حدث نحو حديث البخاري قال فأشار إلى نحو بيت عائشة. شو يعني فأشار إلى نحو بيت عائشة؟ يعني أشار إلى جهة المشرق. هو إيش قال في الحديث البخاري قال فأشار إلى بيت عائشة؟ فبعض السدد يرجع بخلق الحديث موجود حديث البخاري، لكن هذا تحريف، هذا تحريف. الأنس يريد يقول إلى دار القضاء، بيت دار القضاء ما يظن، ما ينبغي أن يظن مباب بيت القضاء البيت الإمارة، وإن اشتراه مروان كان أميرا اشتراه من عبد الله بن عمر لما باع بيته في دين كان عليه. طبعا هذه مجملات والعمومات يفرح بها أهل البدع، دين أهل البدع قائم على عمومات وشبههم قائمة على عمومات. في مات عمر عليه دين ببيت المال، من أين هذا الدين؟ اسمع سياسة عمر في المال، سياسة عمر في المال طويلة وكثيرة والكلام مبسوط، لكن يوجز سياسته بما ذكره عن نفسه في كتابه في ما أسند ابن سعد في الطبقات. يقول إني أنزلت نفسي، عمر يقول إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة واليتي، إن استغنيت استعففت ونحتاج استقرت، فإذا أيسرت قضيت. هذه سياسة عمر. إن استغنيت استعففت، وإن احتجت اقتربت، وإن أيسرت سددت. أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم. هذا حال الذي يلي مال اليتيم وهو محتاج يرى، وإذا استغنى استعف، وإذا أيسر يدفع، إذا أيسر يدفع. هذه سياسة عمر. فعمر مات رضي الله تعالى عنه عليه دين، فبقي في قلبه شيء أن عندي أموال، والأموال لا يلزم منها الدنانير، عندي دار في المدينة قريبة من المسجد النبوي. فقصة مقتل عمر التي أشار إليها النووي واستدرك فيها على القاضي عياض في قيمة الدين، القاضي عياض ذكر شيئا في قيمة الدين وذكر هو شيء آخر، وبلا شك أن الذي ذكره النووي هو الصواب. قال إن دينه كان 28,000، هذا كلام القاضي عياض. استدرك عليه النووي فقال غريب بل غلط، والصحيح المشهور أن هذا الدين كان 86,000. هناك رواية في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة بوب عليها الإمام البخاري باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله تعالى عنه، وذكر قصة طويلة جدا، وأن علجا طعن عمر وهو في الصلاة، وأنه يعني قتل من معه، ثم دخل على عمر شاب فامتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بعد أن طعن قال وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال عمر لما سمع هذا من هذا الشاب، ومن السنة إن رأى رجلا قد دنا أجله أن يذكر على مسامعه ما يوسع تحسين ظنه بربه، فهذا الذي فعله الشاب. قال أنت لك قدم سر في الإسلام، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، ووليت وعدلت، ثم شهادة، يذكره لتحسين الظن بالله. فقال عمر وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر ردوا علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر، هذا الشاهد، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. هذه الرواية تشر إليها الشاهد. قال إن وفى له مال إلى عمر، فقال إن وفى له مال، إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، إلى مال لا يكفي اطلب من عشيرته. قال فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فأدي عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت، قال الحمد لله، إلى آخر القصة. فهذا الذي يريده الإمام النووي في كلامه يكتفي بهذا القدر حتى يتمكن من يرغب بالأخذ من رخصة الجمع من الانصراف. وأعتذر عن درس الخميس القادم بسبب العمرة، سأذهب العمرة إن شاء الله قريبا، فأنا مضطر بأن أرفع درس الخميس القادم، وأعود لدرسي إن شاء الله في الخميس الذي يليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يعني الخميس الجاي ما في درس، بارك الله فيك.
الجمعة غدا
يوجد درس، أما الذي بعد هذا يوجد درس.